بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني في جلسة التي نجلسها صباح الجمعة وأقول جلسة السلام لأنها للسلام وإطمئنان على أحوال الإخوة، أحب أن أذكر نفسي وإياكم ببعد منهجي في دراسة السيرة، وأنا أحب عندما أسلم عليكم أن يكون هذا السلام مفعما ببعض المعاني والأهداف التي يمكن أن أصل بمجموع جملتها طريقا جيدا للسير عليه بإذن الله تعالى. هناك طريقة منتشرة وجرى عليها أهل العلم أنهم يستعرضون السيرة استعراضا سرديا، فيأتون بالإرهاصات التي كانت بين يدي نقل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يتكلمون عن أحوال العرب والأمم غير العربية قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الفساد الديني والاجتماعي الذي كان يضرب بأطنابه الأرض، ثم بعد ذلك مولد النبي عليه الصلاة والسلام وحياة النبي عليه الصلاة والسلام تارة في كنف جده وتارة في كنف عمه، ثم بعد ذلك شبوب النبي عليه الصلاة والسلام وعمله بالرعي تارة وبالتجارة تارة أخرى لا سيما في تجارة خديجة، ثم بعد ذلك الزواج من خديجة بنت خويلد، ثم بعد ذلك تحنثه وتحببه في الخلاء، ثم بعد ذلك فجأة الوحي له، وكان ذلك بداية الإنباء فقد نبئ النبي عليه الصلاة والسلام بالمدثر، فقد نبئ النبي عليه الصلاة والسلام بفواتيح اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلف النبي عليه الصلاة والسلام بالمدثر، ثم بعد ذلك فتور الوحي، ثم بعد ذلك تتابع الوحي وتواليه والدعوة السرية، ثم بعد ذلك الجهر بالدعوة، ثم بعد ذلك الهجرة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الطائف، الرجوع من الطائف، عرض نفسه على القبائل، الهجرة إلى المدينة، تمالؤ المشركين على قتل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أصابوه من التشهير والتنكير والتعذيب، ثم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام ومنعطف خطير من منعطفات السيرة. تبتدئ مرحلة جديدة أصلها تكوين الدولة الإسلامية، فأول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد، يبقى أول قرار وأول عمل قام به صلى الله عليه وسلم في المدينة بناؤه المسجد، ثم مؤاخاته عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، ثم تقوية الجبهة الداخلية بمزيد من التماسك بعقد العهد مع اليهود، وإن كانت الأثار في ذلك لا تخلو من ضعف، ولكن هذا الأمر له أصل، هذا الأمر وهو للعهد والصلح مع اليهود هذا له أصل. ثم بعد ذلك اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الأعراب والبوادي الذين حول المدينة إلى الإسلام، ثم كثرت سراياه عليه الصلاة والسلام لتأديب الخارجين وإزالة الظلام عن الذين لا يريدون الدعوة، حتى بلغت جملة سراياه عليه الصلاة والسلام نحو من ستين سرية. ثم كانت غزوة بدر يوم الفرقان، ثم تلتها سلسلة من الغزوات الضخمة الكبيرة كغزوة أحد وحمر الأسد والخندق والرجيع، إلى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وكان ذلك في السنة 9. ثم مرض النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك بقليل كانت هناك يعني بعض الأحداث الأخرى الكبيرة كفتح مكة وغيرها. مرض النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك شكاية النبي عليه الصلاة والسلام شدة المرض، ثم بعد ذلك الخروج الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام لرؤية الصحابة، وكان ذلك في فجر يوم الاثنين، في فجر يوم الاثنين، حتى كاد الصحابة أن يفتنوا عندما سمعوا حس النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه تبسم لهم وأشار إليهم أن الزموا مكانكم. ثم مرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام قبل الظهر يوم الاثنين، ومكث في بيته بقية الاثنين ثم الثلاثاء، ودفن ليلة الأربعاء مساء بالليل. دفن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأربعاء ليلا عليه الصلاة والسلام، ولم يجردوه من ثوبه بل غسلوه وهو في ثوبه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يصبون عليه الماء ثم يدلكون الثوب بما يليه من جسده الطاهر الشريف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ودفنوه حيث مات كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين الطاهرة الزكية المؤمنة أم عبد الله عائشة بنت الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذه سيرة ماذا؟ سردية. وبالفعل هي كل السيرة، يعني دي تقريبا دي ملامح السيرة بهذه الكلمة اليسيرة. هذه طريقة مفيدة لأنها تعطيك كمية كبيرة من المعلومات وتعيشك مع الأحداث بتواليها، فتعرف دي بعدها دي ودي بعدها دي ودي بعدها دي. فالتتابع التاريخي للأحداث مهم جدا، مهم جدا، لأنك تعرف كيفية تكوين القوة ومتى بدأت القوة، فتعرف كيف أن الدولة بدأت دعوة، أن الدولة بدأت دعوة في مكة كانت مرحلة الدعوة، وفي المدينة كانت مرحلة الدعوة والدولة، وبالتالي فإن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لم تخل عن كونها دعوة أبدا حتى بعد قيام الدولة، حتى بعد قيام الدولة. لكن لابد أن نجمع مع هذه الطريقة طريقة أخرى أومى إليها شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الخطير زاد المعاد، لا سيما الجزء الثالث في طبع التي هي تحقيق الأرنوطين. كان من فقه هذا الرجل الحكيم، وهو شيء مما أخذه من بحر شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه كان يثني بعد ذكر الحدث بشيء من فقهه وفوائده. يعني مثلا يأتي في غزوة أحد يسردها سردا ويرجح ويميل إلى ما ذهب إليه محمد بن إسحاق حقيقة، يعني ابن القيم يميل ويرجح ما ذهب إليه محمد بن إسحاق. لماذا محمد بن إسحاق؟ لأنه في هذا الفن إمام، في هذا الفن أي فن السير والمغازي إمام، وكل الذين كتبوا بعده إنما هم عيال عليه، حتى وإن كان لهم شأن كبير إلا أنهم عيال على محمد ابن إسحاق. والأمر نفسه فعله ابن كثير، ابن كثير في البداية والنهاية، فإنه كان يرجح ويميل إلى ما مال إليه محمد ابن إسحاق، وربما كان يرجح ما ذهب إليه الواقدي محمد بن عمر. فمع أن الواقدي رجل كذاب، كذبه هذا واضح صراح في الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم يتسامحون في باب مرويات السير والمغازي، وهذا الأمر فيه خطورة عظيمة. لماذا؟ لأن السيرة تكون مختلطة، ففيها الصحيح السامق وفيها الضعيف الهابط، فيأتي بعض الدخلاء على الإسلام والمدخلين الذين دخل النفاق قلوبهم، فيتصيدون من بحر السيرة ما عكر، لا يأخذون الصافية من السيرة، ولكنهم يأخذون ماذا؟ العقار، يأخذون العقار ويرسمون تاريخا إسلاميا من مجموع هذه العقارات، فتكون نتيجة أنه لا يوجد تاريخ إسلامي لهذه الأمة الشريفة. تاريخ الأمة ده كله عبارة عن حروب، وعبارة عن غدر، وعبارة عن مؤامرات واغتيالات وإرهاب، فأين هو تاريخ المسلمين؟ ليس هناك تاريخ للمسلمين. لماذا؟ لأنهم يلبسون نظارة لا تبدي إلا هذه النقاط الضعيفة المبنية على المرويات الضعيفة التي أساسها الكذب، فلا ينظرون إلى مثل هذه المرويات. يعني مثلا يأتون بخبر ومذكور في تاريخ الطبري بأن علي رضي الله تعالى عنه بايع والسيف على عاتقه، يعني حطوا السيف على عاتقه كده بايع، وعما نظر رأتك بالسيف فبايع علي، سبحان الله، فبايع علي، وهذا الخبر لا يصح في صدر ولا في عجز ولا صدر ولا ورد، لا صح أبدا هذا الخبر، وإنما الصحيح الثابت أن علي رضي الله تعالى عنه بايع مرتين، بايع مرتين، المرة الأولى البيعة العامة لأبي بكر في اليوم الأول أو في اليوم الثاني لإمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قبل أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح ثابت. ولكن التي تأخرت عن المبايعة هي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها وزكى نفسها. لماذا؟ لأنها طالبت بحق أبيها في فدك وخيبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام له قسم في هذه النواحي في فدك وفي خيبر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأنبياء لا يورثون، وإنما يورثون ماذا؟ العلم. لا يورث النبي دينارا ولا درهما، وإنما يورث العلم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما تركه صدقة، يبقى الحاجات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم إنما إيه؟ صدقة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن آل البيت لا يأكلون من الصدقة، يبقى أي واحد من آل بيت صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، فطالما ما تركه النبي صدقة وآله لا يأكلون من الصدقة، إذا لا يجوز لآله كأزواجه وبناته وأولاد عمومته وقرابته أن يأكلوا مما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن فاطمة رضي الله تعالى عنها التوت نفسها على أبي بكر فلم تبايعه غضبا منه على ماذا؟ على منعها من ميراث أبيها. فلما ماتت بعد 6 أشهر من إمامته رضي الله تعالى عنهما جميعا جدد علي رضي الله تعالى عنه المبايعة لأبي بكر حتى يقول الناس عمليا: إذا كان زوجتي لم تبايع أبا بكر وماتت دون مبايعته فأنا أعتقد إمامته وأعتقد شرفه، وها أنا ذا أبايع المبايعة الثانية للدلالة على هذا الاعتقاد. فأين هذا من هذا؟ فأين هذا من هذا؟ سبحان الله، فأين هذا من هذا؟ أمور على مثل هذا النحو. شيخ الإسلام ابن القيم في الزاد اجتهد في بيان بعض من فقه الحدث وحكمه ودلالاته، هذا في المتقدمين، ولعل أحدا لم يسبق ابن القيم في ذلك الأمر، وقد أخذه كما قلت من شيخه من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فكل خير عند ابن القيم إنما هو صدى لما ذكره شيخه ابن تيمية، ولست متعصبا لابن تيمية، نعم أنا أحبه حبا جما، ولكن هذا حق، هذا حق، كل خير ذكره ابن القيم إنما هو صدى لشيخه ابن تيمية رضي الله تعالى عن الجميع. ومن المحدثين الذين ساروا على هذا الدرب مع ضعف وخور الدكتور محمد سعيد البوطي في فقه السيرة، أقول ضعف وخور لا سيما في جانب الاعتقاد وفي جانب الحديث، فإن هذين الجانبين حدث فيهما خلل عظيم. والشيخ الألباني عليه رحمة الله ويعني بارك الله تعالى في تلامذته تتبع هذه المواطن في فقه السيرة وبين فساد مذهب البوطي في هذه الزلات وطبعها في رسالة لطيفة. هناك من اجتهد في ذلك الأمر ولكن لم يصل إلى المستوى الذي ينبغي أن يوصل إليه، مثل المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم، فهذا الكتاب مع ذيوع صيته إلا أنه بالفعل لم يصل حتى إلى مستوى ابن القيم في زاد المعاد ولا إلى البوطي في فقه السير. فالبوطي في فقه السير أقوى بكثير من الرحيق المختوم للمبارك فوري. تأتي محاولة أخينا الفاضل المبارك شيخ أحمد فريد في وقفات تربوية، ولابد أن ننبه إلى أن الغلاف اللي عليه العنكبوت والحمامة والبيض والكلام كله هو بريء منهم، وعندما حدثوه في هذا الغلاف قال أنا متعجب كيف صنع هذا الغلاف، وحذره من ذلك الأمر، وبالفعل الطبعات التالية حذفت منها هذه الصور التي هي على الغلاف، فهي محاولة طيبة أيضا وامتداد لمنهج ابن القيم في ماذا؟ في استجلاء الدلالات والفوائد. وهناك ضعف يسير موجود في طريقة أخينا الشيخ محمد فريد أنه يطول في النقل، يعني يقول وقال فلان ويأتي بكلامه تما في نحو من صفحة أو نصف صفحة، وكان الأولى اختصار الفوائد المنقولة مع الاجتهاد في استنباط الفوائد الجديدة، ولو فعل ذلك لكان ذلك أزكى وأتم خيرا. وهناك طريقة أحب أن يجتهد الإخوة في دراستها، وهي طريقة مساءلة النصوص، يعني الإنسان يستشعر بأن النص كائن حي وأنا أخاطبه وهو يخاطبني، هو يخاطبني وأنا أخاطبه. وهذه طريقة مفيدة في ماذا؟ أولا لن نكون أسرى للنص، ولا أقصد بالنص هنا نص الكتاب والسنة أبدا، ولكن أقصد بالنص هنا ما ذكره الأصحاب السير والمغازي. الأمر الثاني أننا سأجتهد في استنباط الدلالات أيضا من هذه المرويات. فعلى سبيل المثال مثلا نقرأ في الهجرة إلى الحبشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فخرج الصحابة فرارا بدينهم، هذا نص موجود، ونستفيد من ذلك جواز الفرار من الفتنة إذا خاف الإنسان على نفسه للفتنة، يعني يجوز الإنسان يفر بدينه من أرض الكفار إذا خاف على نفسه الفتنة. حقيقة إن هذه الفائدة فائدة صحيحة، ولكن هذا الحدث لا تناسب هذه الفائدة، لماذا؟ وحاولوا أن تشتركوا معي في هذا الأمر، يعني هذا أمر أنا أطرحه واشتركوا معي فيه ولنجري حوارا في هذه المسألة، ولكم أن تعترضوا علي وأن تناقشوني، وإن شاء الله تبارك وتعالى نخرج بخير بإذن الله. وأنا أحب أن تشاركوني الحوار في هذه النقطة بالذات، ولا بأس، فقد كان ذلك هدي العلماء الأكابر قديما، فما بالك بأصاغر طلبة العلم في هذه الأزمان، يعني مش أصاغر طلبة العلم، أصاغر طلبة العلم من أمثالي، فلا بأس أن ندير حوارا علميا يكون المسموع فيه أكثر من المتكلم. الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام منهم الأحرار الذين هم أصل أهل مكة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، فهؤلاء أهل مكة وأهل القبيلة والعشيرة، وهناك العبيد كمن كبلال وعمار وزنيرة وسمية إلى غير هؤلاء، وهناك أهل الولاء هم أيضا من الضعفة كمن كصهيب الرومي. فهؤلاء هي تشكيلة المؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام. قريش عندما صبت عذابها وجم سخطها صبت على من؟ على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وولي الناس، أم صبت عذابها الشديد على الضعفاء؟ ننظر مثلا إلى ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب. كان يضعون الشوكة في طريقه، يخنقونه خنقا شديدا، كان إذا سجد يأتون بالجزور فيخرجون أمعاءه فيلقون رفثه وروثه على ظهره صلى الله عليه وسلم ويصلي. إذن هذه بعض صور ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى. مثلا الآخر، كانوا يجعلونه في حصير فيدخنون عليه، دي أقصى ما يمكن أن ينالهم من أذى لو سعد. الآخر مصعب بن عمير، جعلوا القيد في رجله وربطوه في البيت، جعلوا القيد في رجله وربطوه في البيت. إذن دي صور مما لاقاه الأشراف وأهل مكة من العذاب أو من الأذى. ننظر إلى ما لقاه بلال. بلال كان يجرد من ثوبه، يضرب السياط، يوضع عليه الحديد المحمى، يكوى بالنار، توضع الصخرة على صدره ويجرب الجياد في رمضاء مكة، والأمر نفسه يفعل مع من؟ مع عمار وأبوه ياسر وسمية أمهم، لدرجة أن سمية عندما أعي أمرها عدو الله وطاغوت الأمة وفرعونها أبو جهل ضربها بحربة في رحمها فقتلها، أو في عفتها فقتلها، فكانت أول قتيلة في الإسلام. إذن دي صور ونماذج من نماذج تعذيب والأذى الذي لحق بمن؟ بالمستضعفين. أبو بكر ما الأذى الذي لحقه؟ رجل تاجر شريف، وكان أهل مكة يحبون الجلوس إليه لعلمه ومعرفته بأيامهم وأنسابهم. إذن إذا وضعنا أهل مكة في قائمة والمستضعفين في قائمة أخرى، وبدأنا نشوف صور الأذى التي لحقت بأهل مكة والتي لحقت بالمستضعفين، نجد أن العذاب كله وأن الشدة كلها وقعت على من؟ وقعت على المستضعفين. إذن إذا كان الفرار بالدين خوفا من الاضطهاد والعذاب، فأولى أن يكون الذي يفر من؟ الضعفاء والمستضعفون. ولكن الحقيقة المدهشة أن الذين فروا بدينهم من مكة لم يكن الضعفاء ولا المستضعفون، وإنما كان أهل مكة. فقد خرج عثمان بن عفان مع زوجه، وخرجت أم حبيبة بنت من؟ بنت أبي سفيان. يا بنت أبي سفيان خرجت، وخرج رهط من بني مخزوم. وبنو مخزوم هؤلاء من هم بنو مخزوم؟ دول بيسموهم أهل الخيمة والسيف، يعني أهل مين؟ أهل القوة والقتال. يعني وزارة الدفاع، وزارة الحربية في أي من دولة كان مسكنة مين؟ بنو مخزوم. خرج رهط من بني مخزوم، سبحان الله. إذن الذين هاجروا إلى الحبشة لم يكن الفقراء ولا الضعفاء ولا الموالي ولا العبيد، وإنما خرج السادة الأحرار الأعراب الصليبة أو العرب الصليبة الذين هم أصل أهل مكة. وبالتالي لمسألة الفرار خوفا من الفتنة هذا أمر فيه نظر، أمر فيه نظر. إذن يا ترى ما السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأذن للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة؟ اللهم ده مش هو السبب، إيه السبب؟ أي نعم يا دوال الحبشة، طيب خلاص يعني سأكون معك لدعوة أهل الحبشة، يا ترى هل حصل ذلك المقصود؟ الوحيد الذي نعرف عنه ذلك هو ملك الحبشة اللي هو النجاشي، وقد صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي، ودي أول ما فرضت صلاة الغائب كانت صلاة على من؟ على ملك الحبشة النجاشي. لكن من غير النجاشي؟ يعني هم لم يخالطوا للنجاشي، يعني مكثوا في الحبشة من قبل الهجرة لغاية فتح خيبر، حوالي السنة السادسة أو الخامسة، يعني قعدوا في الحبشة حوالي أكثر من 5 سنوات. في ال5 سنوات دورت لم يؤمن من الملك الحبشي فقط، إذا كان المقصود مقصود الدعوة. طب أنا أقول لكم، الأستاذ محمد منير غضبان له كتاب اسمه المنهج الحركي للسيرة النبوية، وهذا الكتاب أيضا فيه بعض المآخذ. قال بأن المقصود زي ما الأخ الحبيب قال أن يكون المسلمون أرضا جديدة للدعوة، في أرض جديدة للدعوة، بحيث إذا ضربت الدعوة في مكة ممكن تقضي دار فين للحبش. هذا الكلام ما رأيكم فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الدعوة، وأمره الله تعالى بإبلاغها، فلعل هناك بعض الأماكن في مكة لم تصلها الدعوة، ولعل هناك بعض الناس لم يسمعوا بالدعوة، بالرغم أنه خرج على جبل الصفا وأخذ ينادي القبائل بأسمائها. فإن وكده وهمه عليه الصلاة والسلام إبلاغ دين الله عز وجل، ولو كلفه ذلك الأمر ما كلفه، ولو كلفه ذلك الأمر ما كلفه. سأضرب لكم مثالا بسيطا، لو في هناك بواب عمارة أخذ ولاده وأخذ قرايبه وطفش من البلد، هل هذا الأمر يحدث أي شيء على المستوى الاجتماعي أو على مستوى البلد؟ يعني أخذ قرايبه وأخذ بعض معارفه وأخذ بعض كذا وأخذهم إلى ليلة وراح طفشان من مصر، يحصل حاجة يعني حياة الناس هتتكلم بالمسألة ديت؟ الناس في الشوارع وفي البيوت والنساء والرجال والأطفال ده كله يتكلم في حاجة زي كده، ولا ليس لها قيمة؟ طيب لو سمعنا إن رئيس الوزراء مع وزير الحربية مع قادة أفرع الجيش مع كبار الممولين في مصر كلهم هيلة بيلة كده راح طفشين من البلد، دي اللي اسمه إيه اللي يحصل في البلد؟ مش هيسفرع، لا إيه اللي يحصل؟ الموضوع دوت الناس هتجهله، ولا الموضوع ده كل الناس كلها تعرفه؟ وناس كلها تعرفه، وناس كلها إيه؟ هتتكلم عنه، سمعت إيه اللي حصل؟ الناس طلعت بره البلد، طفشت ليه؟ طفشت ليه؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي سوى؟ إيه اللي مش عارف إيه؟ تبدأ الناس تفكر بقى، فيكون هذا الحدث مثارا لكلام الناس ومعرفة الناس، الناس كلها تعرف، لمثل هذا لا يخفى على الناس لجلالته وخطورته، لخطورة وعظمة من الذين أو لعظمة الذين فعلوا ذلك. فظني لو أن الذين هاجروا الضعفاء والعبيد فإن هجرتهم لن تحدث شيئا في مكة، يعني لو استطاع العبيد التخلص والفرار وهذا له ممكن، بدليل أن كثيرا منهم هاجروا إلى المدينة بعد ذلك هاجروا المدينة، فلو أن منهم تخلص أو تخلصوا وهاجروا إلى الحبشة إيه اللي حدث؟ إيه اللي حصل؟ في داهية غار بل وجع الدماغ بل هم وجع قلب، لأنه عبد يباع ويشتر، نروح بكرة نشتري عبدين ثلاثة وله قيمة ليس له قيمة، ففراره وهجرته غير مؤثرة ولا معتبرة، فهجرته لا تصنع حدثها ولا يترتب عليها أثرها، بخلاف لو أن السادة والأشراف وأولاد القبائل هم الذين هاجروا، فإن هجرتهم تفعل دويها وتحدث أثرها في مكة، يتكلم الناس هل تسمع لقد هاجر عثمان، هاجر عثمان مع زوجته، لماذا ترك تجارته، ترك تجارته وترك بلده وترك ماله وترك أسرته وترك إخوانه وترك أصحابه وترك قبيلته وترك عشيرته، من أجل ماذا؟ لأنه قد صبأ، قد صبأ. ما معنى صبأ؟ لقد ترك دين الآلهة، وإلى أي دين ذهب؟ إلى دين محمد. دين محمد ماذا يدعو محمد؟ يدعو إلى صلة الأرحام وترك الأوثان وهجر وأذي البنات وترك شرب الخمر إلى غير ذلك، فيكون ذلك الأمر أدعى إلى نشر الدعوة. حقيقة عندما تأملت حدث الهجرة الحبشة غلب علي هذا الأمر، فما رأيكم لو كان ذلك سببا أو من الأسباب الوجيهة؟ ما رأيكم؟ هذا الأمر لا ينبغي أن نقول بأنه أمر من الله عز وجل، لعل ذلك الأمر من اجتهاده عليه الصلاة والسلام، ولعله وحي من الله عز وجل، لعله ولعله. فليس عندنا نص قاطع في ذلك الأمر، نص قاطع في ذلك الأمر. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة، ولكن الذين انطلقوا هؤلاء هم. ولذلك عندما قلتم بأن الضعفاء حبسوا قلت ربما يكون ذلك قائما، وربما ذلك سببا، لأن الخطاب كان إلى الجميع، الخطاب كان كل الكل. لأن صلى الله عليه وسلم يا عثمان وانت يا فلان وانت يا علان انتوا بس اطلعوا، ولكن كان الخطاب للجميع، ولكن الذين خرجوا كان هم الأشراف، كان هم أولاد السادة، لا لم يكن هم الذين قصدوا ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطلق الأمر ويعلم أن الذين يقومون به فلان وفلان، زي مثلا عندما قال صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أيها الناس أشيروا علي، وهو يقصد من؟ الأنصار، بس هو يخطب لمين؟ للناس كلها. ولكن لما قام المهاجرون برضك ما زال يقول إيه؟ أيها الناس. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يطلق الخبر العام وهو يقصد طائفة من الناس. المقصود من ذلك كله محاولة أن احنا نتناول أحداث السيرة بطريقة فيها نوع من العمق، فيها نوع من العمق بحيث نستفيد بالأحداث الموجودة ولا نكون أسرى المكتوب، ونحاول أن نعطي هامشا كبيرا للتفكير شريطة ألا يخرجنا ذلك التفكير عن النهج السوي، لأن المسلمين أتوا بجملتهم عام خيبر. حتى كان صلى الله عليه وسلم يغتسل فلما علا بمقدم جعفر خرج يجر إزاره، فقال والله لا أدري أي الفرحتين تكون، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فلو أسلم ناس من الحبشة لأتوا مع المسلمين، ولو مكثوا في الحبشة دون أن يأتوا إلى المدينة لعلمنا خبرهم. بل إن كتب السيرة بتنص على أن سبب مقدم المسلمين وفاة النجاشي توفي وتولى الأمر بعده رجل على النصراني، فقدم المسلمون فناسب ذلك فتح الله عز وجل عليه وسلم في خيبر. طيب الفكرة التي يريدها الأدية غير مقبولة، لأن زي ما يسافر السارة يسافروا، وقد ثبت أن الصحابة في بعض أسفارهم في غزو تبوك كان النفران وكان الثلاثة وكان الرهط يتعاورون على البعير الواحد، فدي مش موجودة، ولكن ممكن أن السادة قد حبسوهم، ممكن أن السادة يكون إيه حبسوهم، ده احتمال موجود. مش خلاف الحبيب، أحسنت، دي كلام جيد، هذا كلام جيد. أنت بتقول إشمعنى الحبشة بالذات، يبقى ده سؤالك سؤال جديد خالص عن السؤال اللي طرحناه، ده سؤال جيد وهذا تعليل جيد، بدليل أن جعفر رضي الله تعالى عنه عندما أقرأه سورة أو عندما قرأ له سورة مريم فسمع قصة زكريا ويحيى ومريم وعيسى بكى حتى اقبلت لحيته. هذا ما لا شك يعتبر نص المسلمين، يعني نص المسلمين، بدليل أن عمرو بن العاص ومعه بعض المشركين ذهبوا إلى النجاشي وهم يعلمون أنه يحب الجلود، فأخذوا معه وفادة عظيمة ودخلوا على النجاشي وكلموه في شأن الصحابة، وقال أيها الملك إنه قد أتاك أناس خرجوا على دين أبائهم وأجدادهم، ويعني ولو سلمتهم لنا كان خيرا، وإنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فدعاهم فكان المتكلم جعفر فتكلم فأحسن الحديث ثم أسمعه سورة مريم. فهذا يعتبر مثل للمسلمين ونصر أن تأوى هذه العصابة المؤمنة دون أن تمس بسوء أو عدم. كلام جيد، تفضل. أحسنت، ربنا يبارك فيك. جميل، بارك الله فيك. تمام، جميل، ما شاء الله، هذا برضك بادي جيد ومقبول وممتاز، لأن الهجرة ليست هجرة عن قلة عرض وليس هجرة عن فقر، ولكن الهجرة أصلها الهجرة عن هذه الدار حتى ولو كان فيها الملك والمال الوفير. تمام، بارك الله فيك. شوف المناقشات والحاجات اللي بتطلع حاجات جميلة إزاي، ما شاء الله، تفضل يا ابن الحلال. لا، هو اللي حصل فيه حاجتين. الحاجة الأولانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنبأ المشركين وأنبأ عموم أهل مكة بما حصل له في الإسراء والمعراج، حقيقة وهذا ثابت أن بعض المسلمين ارتدوا عن الإسلام، حقيقة يعني بعض الناس ارتدوا عن الإسلام، فالارتداد كان وجودا بنسبة قليلة، وكان ذلك في بداية الأمر لما لم يتمكن الإيمان في القلوب، وبعد هذا الحدث لم يثبت أن طائفة من المسلمين ارتدت، أبدا لم يثبت، إلا ما كان من أبي سلمة الخائب الخاسر، فإنه عندما هاجر الحبشة فإنه تنصر ولحق بقيس، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزوج بزوجته لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. الأمر الثاني أن الأصل في الصحابة أنهم مرتدوا عن الإسلام، مرتدوا عن الإسلام، يعني ولذلك في قصة المحاورة التي حصلت بين أبي سفيان وبين هرقل ملك الروم، وهل يعني الأمة الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم الضعفاء أم غيره؟ فقال هم ضعفاء، قال يتركونه أم يؤيدونه أو ينصرونه؟ قال ينصرونه، قال وهذا شأن أتباع الرسل، فأتباع الرسل لا يتركون للرسل. فالمرحلة دي لم يثبت فيها الأمر الذي ذكرت أيها الحبيب، يعني مش مثلا أن الضعفاء متحولين على البهدلة والمرمطة، فلو انضربوا متبهدلوا وتعذبوا أهم إيه تصبرهم عليه، بينما الأشراف ناس يعني إيدهم نعمة وناس يعني زي الغريباية، فبالتالي لو أخذوا جزين إلام ولا بتاع ممكن هم يسيبوا التزام، لا مش في الصورة دي كده، بس برضه كويس نسمع. الله ما شاء الله، جميلة جميلة جدا، إن الدعوة لم تكن دعوة إيه، دي بعد جميل جدا، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن دعوة مقصورة على العرب، وهذا الأمر شفت من البداية، إزاي إحنا عندنا العرب دخلوا الإسلام، وفي عندنا صهيب كان إيه؟ كان روميا، صهيب كان روميا، وعندنا سلمان كان إيه؟ كان فارسيا، فهذا فيه إشارة، وبلال كان إيه؟ كان حبشيا، إذن عندنا الحبش وعندنا الروم وعندنا الفرس وعندنا العرب، فده برضك فيها إشارة إلى عالمية هذه الدعوة المباركة. ده كلام جميل. أيها أخواني تفضل، المسألة هل ممكن نسأل بها في الواقع بتاعنا بصورة معينة؟ يعني موضوع الهجرة إلى الحبشة أو الانتقال إلى الحبشة، هل ممكن نحن نستفيد بها في واقعنا العملي بطريقة معينة؟ لا لا لا، القيد يكون البلد المهاجر إليها بلد لا يظلم فيه إيه؟ في أحد، حتى استطاع المسلمون إظهار دينهم وممارسة هذا الدين. كلام جيد. في برضك مسألة إن الأجواء الآمنة هي الأجواء الصالحة لتربية الدعوة، يعني كلما كان المناخ هادئا آمنا كلما كانت هذه الفرصة أنسب إلى تربية الدعوة، ولذلك البدعوة أول ما بدأت بسرية، ليه؟ حتى يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم من هدوء هذه الأوضاع في ماذا؟ في تربية الدعوة، فإذا ما تربت الدعوة وتشبثت بالأرض لا يبالي بعد ذلك، زي بالضبط لما احنا بنعمل ايه؟ بنجيب اللي هو زريعة شجر بنزرعها ونحط حولها السندات وحولها القفص والبتاع والصفيح والبتاع ونسند، مش كده؟ بنربيه لسه، أول ما تخبط في الأرض ويشد في الأرض إيه اللي بيحصل بقى؟ شايلين السندات ديت والصفيح والبتاع وكان ده كله إيه؟ ونسيبها تجري، واخد بالك إزاي؟ وزي الولد الصغير، الولد الصغير بنلفه في البطانية وفي رجله شراب ومش مبينين إلا إيه؟ إلا مناخيره بس، وعلى مناخيره بعضك بتحط حتة إيه؟ شاشة صغيرة كده، لا نعرضه للشمس ولا الهواء ولا أي حاجة. ولو كح كح ندور الجاجت نسخنه ونجيب حتة جرنان ونحطه على صدره والبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله. احنا دلوقتي بنوفر حماية للي لسه فين؟ في المرحلة الأولية. أول ما يشد عظمه ممكن يمشي على البلط حافي يطلع مكشوف كده للشمس والهواء والبرد والبتاع، ما تخافش عليه بقى. كذلك الدعوة في مراحلها الأولى لابد أن تربى، وأفضل جو يمكن أن تربى فيه الدعوة هي الجو الإيه؟ الجو الهادئ الآمن الذي يتوفر فيه العدل. وجه آخر ودي بقى يعني ايه يعني اقل واقل. صرنا احنا موجودين في مسجد، لا ينبغي ان احنا نتكركب في مسجد واحد. ودي مساله الاخوه بيعملوه، الاخوه تجد متكركبين كلهم فين؟ في مسجد واحد. طب ايه المانع ان يبقى عندنا مسجد وبرضك اخين ثلاثه اربعه يروحوا المسجد التاني ده ويصلوا فيه ويتعرفوا على جماعه الخير فيه ويكونوا سبب في دعوه الناس في هذا المسجد؟ ينبغي ان الاخوه يعني تنطلق في مساجد المسلمين وان يكون الخير منتشرا بين المسلمين، ما نتكركبش في مكان واحد، ما نصوش الا هنا ونعيش الا هنا. ممكن يبقى في فرض واحد بس كلنا نصلي فيه، بحيث لما يصليش يبقى في عنده سبب، مريض، مسافر، كذا كذا. فاذا تكرر عدم حضوره يبقى دليل على ماذا؟ ان هناك سببا منعه فنسال عنه. لكن الاصل ان احنا ننطلق في هذا المسجد وفي هذا المسجد حتى نكون سببا في الخير. ده اتفضل. شوف يا اخواننا حدث واحد وزين احنا ايه خرجنا بالجمله الهائله من الاسئله ومن المناقشات وما الى ذلك. ايه المانع ان كل حدث تجرى عليه مثل هذه الايه الطريقه من الاسئله والمناقشات والاستنباطات والدلالات والحكم؟ وصدقوني ان كثير مما ذكرتم غير موجود في الكتب، ان كثير مما ذكرتم غير موجود في الكتب. لان العلم لو كل لو المتقدمين قالوا كل حاجه وتكلموا في كل حاجه ولم يتركوا شيئا للمتاخر يبقى احنا عباره عن ايه؟ عن طائفه من المقلده. وبعض العلماء سامحهم الله قالوا بان باب الاجتهاد قد اغلق، وهذا كلام فيه فساد عريض. فلو ربنا وفقنا ان في كل حدث استطعنا ان احنا نقف عنده ونستخرج مثل هذه الدلالات ونقف على مثل هذه الفوائد، ثم بعد ذلك نسأل كيف يمكن لنا أن نوظف هذه الفوائد في ماذا؟ في واقعنا. إحنا عاوزين نربط بين السيرة وبين إيه؟ وبين الواقع. كيف يمكن أن نستفيد بهذه الدلالات في فهم واقعنا وفي السير في ذلك الواقع لكان ذلك أمرا حسنا؟ والله تعالى أعلم. أحيانا المشاعر والأحاسيس يعني لو كتبت فقدت حرارتها، احيانا المشاعر والاحاسيس لو كتبت فقدت حرارتها. فهذا امر يحتاج الى استخاره والاستشاره والى دراسه وكذا، يعني مش مساله سهله. سبحان الله، من الانترنت الهند توصلت لدى فرنسا للسماح للسيخ بلبس العباده. السيخيه طائفه عظيمه من عبده الاوثان بتعيش في الهند وسريلانكا وتايلاند منطقة ديت، ودولت من أشد الناس كرها للمسلمين، هم السيخ دولت من أشد الناس كرها للمسلمين. بيقول أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية اسمه إيه كده كارنا أن الهند عازمة شتاء، يعني حاولت أن تقارن بين موقف شيخ الأزهر اللي هو المتحدث الرسمي باسم المسلمين السنة في العالم وبين السيخ الذي ليس لهم إله بيعبدوا التماثيل والأوثان. قارن بين الاثنين. طبعا الشيخ بتاعنا قال دي مسألة داخلية وكل مسلمين بيقعدوا في دولة يلتزموا بقوانين هذه الدولة، ولو الدولة فرنسا أرادت أن هي في سن قانون يمنع الحجاب فيجب على المسلمين أن يلتزموا مثل هذا القانون لأنهم إيه؟ مضطرون. إذا المرأة المنتقلة فرنسا تخلع النقاب ولو لابسة خمار تمشد بخمار وتمشي كده إيه كسفة وشها ورقبتها وشعرها. طب افترضنا إن هم قالوا إن ينبغي ما تمشيش إلا بملابس البحر، عندهم ماشي ملابس البحر ديت أمر عادي جدا، عادي جدا، أمر بسيط يعني. طب افترضنا نعمل حاجة زي كده، الشيخ الأزهر عندنا يقول لنا طالما إن دي قانون في فرنسا يجب على المسلمات أن يلبسن ملابس البحر امتثال للقانون الفرنسي، يقولوا الكلام ده. طب طلبنا قالوا ان ما فيش هناك حد يدخل مدرسه فرنسيه الا بالمقابله الشخصيه، بالمقابله الشخصيه بيختبروا مدى تحضره ومدى نيته، ومن جمله هذه الاختبارات ان الرجل يقوم يقبل ويحضن البنت، ده بنظام مقابله شخصيه اللي عندهم المدنيه والتحضر، ان يعني المسائل ديت مسائل ايه؟ مفيش فيها مشكله. هل يجوز بقى للفتاه ان ياتي الصليبي يقبلها ويلتزمها وهكذا حتى تدخل المدرسة؟ ما على هذا القانون اللي قاله هذا الرجل الضال على هذا القانون يمكن بالفعل أن تنسلخ المسلمات من دينهم. الأدى والأمر أن ألمانيا وبلجيكا وهولندا هيطبقوا نفس اللي حصل في فرنسا. يعني اللي حصل في فرنسا هيطبق في بلجيكا وألمانيا وهولندا. وكل دول أوروبا تعمل نفس الشيء برضه. واللي هتلتزم بالحجاب بتاعها وتتمسك بدأت إذا متطرفة وإرهابية وتابع تنظيم القاعدة ويتبلغ عنها وتبقى مصيبتها مصيبة. ده كله مؤسس على مين؟ على فتوى هذا الرجل الضالب. نشوف عبدة الأوثان اللي هم السيخ إيه اللي حصل؟ اسمع باسي أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية اسمه كده سرنا أن الهند عازمة على التدخل لدى الحكومة الفرنسية بشأن لبس السيخ المقيم بفرنسا للعمائم. السيخ يلبسوا عمائم بطريقة معينة كده، طريقة معمولة كده وفي نص لإيه الخرزة كده زي المهراجة كده. طيب وحسب شبكة مش عارف إيه كده نيوز، فقد حثت الجالية السيخية في فرنسا حكومة الهند للتدخل بشأن عمائمهم المهددة من قبل فرنسا. وكان السيخ قد نظم مظاهرات طيلة يناير المنصرم احتجاجا على منع العمامة السيخية في المدارس الحكومية. وقد انضم إلى المظاهرة سيخيون من هولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا للتأكيد على أهمية العمامة في إبراز الهوية السيخية. اسمع وقال. وقال رئيس المعبد السيخي في مدينة بوبانجي سيل سينك إن العمامة عقيدة دينية. العمامة عقيدة دينية. إننا لا نستطيع أن نعيش بدون عمائمنا، إننا ننام بالعمائم. وقال سينك قد بعث وكان سينك قد بعث رسالة احتجاج إلى رئيس شيراك يحث فيه على التراجع عن موقفه من العمامة السيخية بس، العمامة السيخية بس، مذكرا إياه بأن السيخ الأوائل قد ساعدوا فرنسا في الحرب العالمية الأولى ضد المقاومين وسط آسيا. فين يصل آسيا بقى؟ هم المسلمين. يذكر أن السيخ جماعة دينية من الهنود ظهروا في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلادي داعين إلى دين جديد، وزعموا أن فيه شيء من الديانتين الإسلامية والهندوسية تحت شعار لا هندوس ولا مسلمون، وقد اتخذوا المسلمين أعداء خلال تاريخهم كله وبشكل عنيف. كما اتخذ السيخ الهندوس أيضا أعداء لهم بهدف الحصول على وطن خاص بهم، وذلك مع الاحتفاظ بالولاء الشديد للبريطانيين خلال فترة استعمارهم. جزاكم الله خيرا.